بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 27، هذا هو الدرس 26 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، في هذه الليلة، ليلة السبت 17 من شهر ربيع الثاني لعام 41 و400 للهجرة، للهجرة النبوية. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. وقفت معكم عند الدليل الرابع من أدلة باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد كما سبق معنا في الدرس الماضي، رواه الإمام أحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا عليه، وسنده صحيح، لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل له حكم الرفع أم لا. ولعل الأقرب والله أعلم أن له حكم الرفع. طارق بن شهاب ابن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي، هو صحابي صغير في قول أكثر أهل العلم، قال عن نفسه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. انتهى. وهذا باتفاق العلماء، أعني أنه لم يسمع منه، فيكون حديثه من قبيل مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي حجة، وسبق الكلام على هذا الحديث، وأنه موقوف على سلمان رضي الله عنه، وأن له حكم الرفع. مات طارق بن شهاب رضي الله عنه 82 أو 83. عن سلمان، قال الحافظ ابن عساكر: هو سلمان ابن الإسلام أبو عبد الله الفارسي، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وحدث عنه. قال الحافظ: ويقال له سلمان الخير، سابق الفرس، أصله من أصبهان، وقيل من رام هرمز، أول مشاهده الخندق. انتهى. كان لبيبا حازما من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم، جاء من بلاد فارس يبحث عن الحق حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم رضي الله عنه. مات 34. قال الحافظ: يقال بلغ 300 سنة، كذا ذكر الحافظ رحمه الله. قوله في ذباب أي بسبب ذباب. قوله قالوا قرب ولو ذبابا، هذا يدل على أن المشركين يعلمون أن المهم هو الاعتقاد، وإلا الذبابة ماذا تنفعهم أو تنفع صنمهم، لكن مقصودهم هو تعظيم الصنم. دلالة الحديث على الباب: دل الحديث على تحريم الذبح لغير الله على سبيل التقرب والتعظيم، فيكون الذبح عبادة وصرفها لغير الله شرك. فوائد هذا الحديث: أولا أن الذبح لغير الله على وجه التقرب والتعظيم شرك أكبر. من الفوائد أن في الحديث خطر الشرك، بيان خطر الشرك وإن كان قليلا. من الفوائد أن الجنة والنار موجودتان. من الفوائد أن المقصود الأعظم عند المشركين وعند عباد الأوثان والقبور هو عمل القلوب. من الفوائد التحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان. من الفوائد بيان سعة مغفرة الله وشدة عقوبته. من الفوائد أن الأعمال بالخواتيم. فهذا ختم الله له بعمل صالح فمات فدخل الجنة لأنه امتنع أن يذبح لغير الله، وذاك قرب الذباب لهذا الصنم تعظيما له فدخل النار. والأعمال بالخواتيم، وهذا ظاهر في الثاني الذي أبى أن يذبح لغير الله. من الفوائد أن التوحيد سبب عظيم، وهو مفتاح الأسباب لدخول الجنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسائل هذا الكتاب، فقال فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، وهذا سبق بيان ذلك فيه، وأن المراد بالنسك هو الذبح. الثانية تفسير فصل لربك وانحر، وسبق أيضا وأن اقتران النحر بالصلاة يدل على أنه عبادة. الثالثة البداءة بلعن من ذبح لغير الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بدأ بلعن من ذبح لغير الله، وذلك لأن فعله هذا أعظم إثما، فهو شرك بالله تعالى، لأن الذبح أعظمها، لأن الذبح لغير الله شرك وهو أعظمها إثما. الرابعة لعن من لعن والديه، وسبق أن هذا من كبائر الذنوب، وقد يكون اللعن مباشرة أو بالتسبب في لعنهم. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى غيره فيجيره من ذلك، وهذا يشمل الإحداث في الدين وهي البدع، وكذا فعل الجرائم. شخص وجب عليه حق لله أو لمخلوق فآواه آخر ليمنع هذا الحق، أو فعل بدعة فآواه ونصره ومكنه من إقامة بدعته، فهما داخلان في هذه اللعنة، والله أعلم. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. و ذكرت لكم أنه قد يدخل في هذا من غير العلامات التي يهتدي بها الناس في الطرقات من أجل أن يضل الناس، والله أعلم. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أصحاب المعاصي هؤلاء من غير تعيين، فهذا لعن بالعموم أو بالجنس وليس لعنا لمعين. أما لعن المعين فلا يجوز، فلا تقل مثلا لشخص لعنك الله، ولكن قل لعن الله من آوى محدثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن أناسا من المشركين بأعيانهم نهاه الله، لأن هذا الإنسان قد يتوب، ولأن المسلم ليس بالطعان ولا باللعان. وكذلك لما جاء في الحديث أن رجلا كان يشرب الخمر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه. إذن فالراجح عدم جواز لعن المعين، بل يدعى له بالهداية لعل الله أن يهديه. أما حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي جاره فأمره أن يخرج متاعه ويلقيه في الطريق، فأخرج متاعه فأصبح الناس يمرون به ويسألونه عن سبب خروجه وإخراج متاعه، فقال إن جاري يؤذيني، فأخذوا يلعنونه وقالوا اللهم افعل به كذا. فالحديث هذا إن صح فإنه محمول على أن المراد أنهم دعوا عليه ولم يقولوا اللهم لعنه، بدلالة آخر الحديث اللهم افعل به كذا. الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، وقد تقدم هذا فيما سبق، وفي هذا إشارة إلى أن المصنف يصحح هذا الحديث ولهذا بنى عليه أحكاما. التاسعة، أي المسألة التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، هكذا ذكر المصنف وهكذا فهم رحمه الله. وهذا القول مرجوح، والراجح أنه فعل ذلك قاصدا، لأن ظاهر القصة تفيد أن الرجل ذبح الذباب بنية التقرب. وقد يوجه كلام المصنف بأن هذا الرجل لم يقصد التقرب ابتداء، لكنهم لما حسنوا له ذلك قصد التقرب لهذا الصنم، والله أعلم. العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مسألة، هل الأولى للإنسان أن يصبر إذا أكره على الكفر ويقتل، أو يوافق ظاهرا ويتأول؟ قال رحمه الله: هذه المسألة فيها تفصيل. أولا، أن يوافق ظاهرا وباطنا، وهذا لا يجوز لأنه ردة. وهو يشير رحمه الله هنا إلى قوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا، الآية. ثم قال ثانيا: أن يوافق ظاهرا لا باطنا، ولكن يقصد التخلص من الإكراه فهذا جائز. وهو أيضا يشير رحمه الله هنا إلى قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال ثالثا: ألا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويقتل، وهذا جائز وهو من الصبر، يعني كما في قصة صاحب الذباب. قال رحمه الله: لكن أيهما أفضل، أن يصبر ولو قتل أو يوافق ظاهرا؟ قال رحمه الله: فيه تفصيل. إذا كان الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس مثل صاحب المال أو العلم وما أشبه ذلك، حتى وإن لم يكن فيه مصلحة، ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل وهو خير، وقد رخص له أن يكفر عند الإكراه، فالأولى أن يتأول ويوافق ظاهرا لا باطنا. أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام فإنه يصبر، وقد يجب الصبر لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله وليس من باب إبقاء النفس. ولهذا لما شكى الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مضايقة المشركين قص عليهم قصة الرجل في من كان قبلنا، بأن الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده بأمشاط الحديد ويصبر، فكأنه يقول: اصبروا على الأذى. ولو حصل من الصحابة، قال: ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام. ثم قال: والإمام أحمد رحمه الله في المحنة المشهورة: لو وافقهم ظاهرا لحصل في ذلك مضرة على الإسلام. انتهى. الحادية عشرة، يعني المسألة الحادية، يعني المسألة الحادية عشرة، أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، وهذا الكلام صحيح، لأن سبب دخوله النار هو تقريبه الذباب لهذا الصنم. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نعم، هو كذلك، لأن هذا قرب فدخل النار، وذاك لم يقرب فقتل فدخل الجنة، يعني بموته، وفي هذا ترغيب وترهيب. فإذا علم أن الجنة أقرب إليه من شراك نعله، فإذا علم أن الجنة أقرب إليه من شراك نعله اجتهد ونشط في العبادة، وإذا علم أن النار كذلك أقرب إليه من شراك نعله خاف وابتعد عما يسخط الله. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، ولذلك قالوا له: قرب ولو ذبابا، مع أن الذبابة لا تنفع شيئا، ولكن أرادوا الاعتقاد، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب هو تابع للباب الذي قبله، فالباب السابق فيه حكم المقاصد، وأن العمل نفسه لغير الله، والمعنى بيان حكم الذبح لغير الله. وهنا في هذا الباب منع الوسيلة الموصلة إلى ذلك، وكذا منع التشبه بالكفار بالمشركين، وهو أن الوسائل، والمقصود أن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال السعدي رحمه الله في القول السديد: ما أحسن إتباع هذا الباب بالذي قبله، فالذي قبله من المقاصد، وهذا من الوسائل، وذاك من باب الشرك الأكبر، وهذا من وسائل الشرك القريبة، فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله صار مشعرا من مشاعر الشرك. فإذا ذبح المسلم ذبيحة لو قصدها لله ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم. يقول: ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم، إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم. انتهى. فأفاد هذا الباب أمرين: النهي عن مشابهة المشركين في عبادتهم، وسد الذرائع المفضية إلى الشرك وحسم موادها. مناسبة الباب لكتاب التوحيد: الذبح، المناسبة أن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله محرم ووسيلة من وسائل الشرك. وهنا سؤال: لماذا نهي عن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله؟ والجواب على هذا السؤال من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا العمل وسيلة إلى الشرك، فإن الشيطان قد يحسن الأمر ويتدرج بالناس حتى يوقعهم في الشرك بالله تعالى. الوجه الثاني أنه قد يؤدي إلى أن يغتر الناس بهذا الذي يذبح في هذا المكان، يذبح لله في هذا المكان، فربما رآه غيره من الجهال فجاء وذبح لغير الله، معتقدا أن هذا الشخص الذي ذبح لله في هذا المكان يعتقد أنه قد ذبح لغير الله، وربما كان المكان قد هجر منذ زمن، فيأتي هذا الشخص فيتسبب في إحيائه فيصبح مكانا للذبح لغير الله، أو يعود مكانا للذبح لغير الله تعالى. الوجه الثالث أن فيه تشبها بالكفار، وقد نهينا عن ذلك، والموافقة الظاهرة كما سبق في كلام الشيخ السعدي رحمه الله، الموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة، وربما اعتقد مع مرور الزمن أن الذبح في هذا المكان أفضل وأحسن من غيره. الوجه الرابع أن فيه تقوية للمشركين على فعلهم الباطل. والمهم فإن إرادة المصنف رحمه الله لهذا الباب ليبين أنه لا يجوز للمسلم أن يذبح لله أو يتعبد لله بأي عبادة في زمان أو مكان قد اتخذه المشركون لعبادتهم. أما المكان فكما في هذا الحديث، وكمن يذبح أيضا عند قبر، وأما الزمان فكمن يذبح يوم المولد النبوي فيأتي فيوافق هؤلاء فيذبح في زمنهم، أي زمن المولد الذي اتخذه المبتدعة عيدا. وكذلك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن الكفار يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها، فيكون في ذلك مشابهة لهم في الزمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مختصر الفتاوى المصرية: ومن اعتقد أن الذبح عند القبر أفضل أو الصلاة أو الصدقة فهو ضال مخالف لإجماع المسلمين. انتهى. وقول المصنف لا يذبح لا هنا يمكن أن تكون ناهية فيكون الفعل مجزوما لا يذبح، ويمكن أن تكون نافية فيكون الفعل مرفوعا لا يذبح. ولا شك أن النفي أبلغ من النهي لأنه متضمن للنهي وزيادة، فإذا نفيت نهيت أيضا، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى، قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أولا، ما مناسبة الآية للباب؟ والجواب أن يقال: كما أنه لا يجوز لك أن تصلي في مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، فكذلك لا يجوز لك أن تذبح بمكان أسس على معصية الله والشرك به. أو يقال: إن الله تبارك وتعالى منع رسوله صلى الله عليه وسلم من الصلاة في مسجد الضرار لأنه أسس لمقاصد خبيثة، مع أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه لله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها لله لأنها أسست على معصية الله والشرك به. فأي مكان يعصى الله فيه ويشرك به فيه فإن المسلم لا يقوم فيه، والله أعلم. وقال بعضهم إن مسجد الضرار من أمكنة العذاب، وقد نهي الإنسان عن الصلاة في أماكن العذاب. قوله لا تقم فيه، قوله تعالى لا تقم فيه، أي لا تصلي فيه، والمراد هنا مسجد الضرار، وهو مسجد بني لمقاصد فاسدة، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وحاصل القصة أن رجلا يقال له أبو عامر كان يقرأ الكتب السابقة وكان يتعبد لله حتى سمي بالراهب، وكان يعظمه الناس، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حسده أبو عامر هذا وكفر به وأبغضه، أي كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبغض النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه، أي أبو عامر، ذهب إلى الشام يؤلب النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب إلى جماعة من المنافقين في المدينة أن ابنوا مسجدا أو مكانا نجتمع فيه ونتشاور، ففعلوا ذلك مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله لأنه يقرر فيه الكفر إلى آخره، وقالوا: إنما بنيناه من أجل الضعيف والمريض والليلة المطيرة والشاتية، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فقال لهم: أنا على سفر إلى تبوك، فإن رجعت إن شاء الله أصلي أو نصلي فيه. فلما رجع أوحى الله إليه بهذه الآيات وقال له: لا تقم فيه أبدا. وقوله أبدا أي دائما، وفي هذا إشارة إلى أنه سيبقى مسجد نفاق. قوله لمسجد أسس على التقوى، التنكير هنا للمسجد يدل على التعظيم له، بدليل قوله تعالى: أسس على التقوى، أي جعلت التقوى أساسا له. قوله أحق أن تقوم فيه، هذه الأحقية كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليست على بابها، لأن اسم التفضيل يدل على مفضل ومفضل عليه، اشترك في أصل الوصف، ومسجد الضرار ليس كذلك، فلا حق للقيام فيه. إذن فالأحقية هنا ليست على بابها. ولعلنا نقف هنا ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في ذكر الفوائد، فوائد هذه الآية، نقف هنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 27، هذا هو الدرس 26 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، في هذه الليلة، ليلة السبت 17 من شهر ربيع الثاني لعام 41 و400 للهجرة، للهجرة النبوية. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. وقفت معكم عند الدليل الرابع من أدلة باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد كما سبق معنا في الدرس الماضي، رواه الإمام أحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا عليه، وسنده صحيح، لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل له حكم الرفع أم لا. ولعل الأقرب والله أعلم أن له حكم الرفع. طارق بن شهاب ابن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي، هو صحابي صغير في قول أكثر أهل العلم، قال عن نفسه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. انتهى. وهذا باتفاق العلماء، أعني أنه لم يسمع منه، فيكون حديثه من قبيل مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي حجة، وسبق الكلام على هذا الحديث وأنه موقوف على سلمان رضي الله عنه، وأن له حكم الرفع. مات طارق بن شهاب رضي الله عنه سنة 82 عن سلمان. قال الحافظ ابن عساكر: هو سلمان ابن الإسلام أبو عبد الله الفارسي، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وحدث عنه. قال الحافظ: ويقال له سلمان الخير، سابق الفرس، أصله من أصبهان، وقيل من رام هرمز، أول مشاهده الخندق. انتهى. كان لبيبا حازما من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم، جاء من بلاد فارس يبحث عن الحق حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم رضي الله عنه. مات سنة 34. قال الحافظ: يقال بلغ 300 كذا. ذكر الحافظ رحمه الله. قوله في ذباب أي بسبب ذباب. قوله قالوا قرب ولو ذبابا، هذا يدل على أن المشركين يعلمون أن المهم هو الاعتقاد، وإلا الذبابة ماذا تنفعهم أو تنفع صنمهم، لكن مقصودهم هو تعظيم الصنم. دلالة الحديث على الباب: دل الحديث على تحريم الذبح لغير الله على سبيل التقرب والتعظيم، فيكون الذبح عبادة وصرفها لغير الله شرك. فوائد هذا الحديث: أولا، أن الذبح لغير الله على وجه التقرب والتعظيم شرك أكبر. من الفوائد أن في الحديث خطر الشرك، بيان خطر الشرك وإن كان قليلا. من الفوائد أن الجنة والنار موجودتان. من الفوائد أن المقصود الأعظم عند المشركين وعند عباد الأوثان والقبور هو عمل القلوب. من الفوائد التحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان. من الفوائد بيان سعة مغفرة الله وشدة عقوبته. من الفوائد أن الأعمال بالخواتيم. فهذا ختم الله له بعمل صالح فمات فدخل الجنة، لأنه امتنع أن يذبح لغير الله، وذاك قرب الذباب لهذا الصنم تعظيما له فدخل النار. والأعمال بالخواتيم، وهذا ظاهر في الثاني الذي أبى أن يذبح لغير الله. من الفوائد أن التوحيد سبب عظيم، وهو مفتاح الأسباب لدخول الجنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسائل هذا الكتاب، فقال: فيه مسائل. الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، وهذا سبق بيان ذلك فيه، وأن المراد بالنسك هو الذبح. الثانية تفسير فصل لربك وانحر، وسبق أيضا وأن اقتران النحر بالصلاة يدل على أنه عبادة. الثالثة البداءة بلعن من ذبح لغير الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بدأ بلعن من ذبح لغير الله، وذلك لأن فعله هذا أعظم إثما، فهو شرك بالله تعالى، لأن الذبح أعظمها لأن الذبح لغير الله شرك وهو أعظمها إثما. الرابعة لعن من لعن والديه، وسبق أن هذا من كبائر الذنوب، وقد يكون اللعن مباشرة أو بالتسبب في لعنهم. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى غيره فيجيره من ذلك، وهذا يشمل الإحداث في الدين وهي البدع، وكذا فعل الجرائم. شخص وجب عليه حق لله أو لمخلوق فآواه آخر ليمنع هذا الحق، أو فعل بدعة فآواه ونصره ومكنه من إقامة بدعته، فهما داخلان في هذه اللعنة، والله أعلم. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض، فتغيرها بتقديم أو تأخير. وذكرت لكم أنه قد يدخل في هذا من غير العلامات التي يهتدي بها الناس في الطرقات من أجل أن يضل الناس، والله أعلم. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أصحاب المعاصي هؤلاء من غير تعيين، فهذا لعن بالعموم أو بالجنس وليس لعنا لمعين. أما لعن المعين فلا يجوز، فلا تقل مثلا لشخص لعنك الله، ولكن قل لعن الله من آوى محدثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن أناسا من المشركين بأعيانهم نهاه الله، لأن هذا الإنسان قد يتوب، ولأن المسلم ليس بالطعان ولا باللعان. وكذلك لما جاء في الحديث أن رجلا كان يشرب الخمر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه. إذن فالراجح عدم جواز لعن المعين، بل يدعى له بالهداية لعل الله أن يهديه. أما حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي جاره فأمره أن يخرج متاعه ويلقيه في الطريق، فأخرج متاعه فأصبح الناس يمرون به ويسألونه عن سبب خروجه وإخراج متاعه، فقال إن جاري يؤذيني، فأخذوا يلعنونه وقالوا اللهم افعل به كذا. فالحديث هذا إن صح فإنه محمول على أن المراد أنهم دعوا عليه ولم يقولوا اللهم لعنه، بدلالة آخر الحديث اللهم افعل به كذا. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب، وقد تقدم هذا فيما سبق، وفي هذا إشارة إلى أن المصنف يصحح هذا الحديث، ولهذا بنى عليه أحكاما. التاسعة أي المسألة التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، بل فعله تخلصا من شرهم، هكذا ذكر المصنف وهكذا فهم رحمه الله. وهذا القول مرجوح، والراجح أنه فعل ذلك قاصدا، لأن ظاهر القصة تفيد أن الرجل ذبح الذباب بنية التقرب. وقد يوجه كلام المصنف بأن هذا الرجل لم يقصد التقرب ابتداء، لكنهم لما حسنوا له ذلك قصد التقرب لهذا الصنم، والله أعلم. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مسألة، هل الأولى للإنسان أن يصبر إذا أكره على الكفر ويقتل، أو يوافق ظاهرا ويتأول؟ قال رحمه الله: هذه المسألة فيها تفصيل. أولا، أن يوافق ظاهرا وباطنا، وهذا لا يجوز لأنه ردة. وهو يشير رحمه الله هنا إلى قوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا، الآية. ثم قال ثانيا: أن يوافق ظاهرا لا باطنا، ولكن يقصد التخلص من الإكراه، فهذا جائز. وهو أيضا يشير رحمه الله هنا إلى قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال ثالثا: ألا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويقتل، وهذا جائز، وهو من الصبر، يعني كما في قصة صاحب الذباب. قال رحمه الله: لكن أيهما أفضل، أن يصبر ولو قتل أو يوافق ظاهرا؟ قال رحمه الله: فيه تفصيل. إذا كان الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة، فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس، مثل صاحب المال أو العلم وما أشبه ذلك، حتى وإن لم يكن فيه مصلحة، ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل وهو خير، وقد رخص له أن يكفر عند الإكراه، فالأولى أن يتأول ويوافق ظاهرا لا باطنا. أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام فإنه يصبر، وقد يجب الصبر، لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله، وليس من باب إبقاء النفس. ولهذا لما شكى الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مضايقة المشركين، قص عليهم قصة الرجل في من كان قبلنا، بأن الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده بأمشاط الحديد ويصبر، فكأنه يقول: اصبروا على الأذى، ولو حصل من الصحابة، قال: ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة، لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام. ثم قال: والإمام أحمد رحمه الله في المحنة المشهورة: لو وافقهم ظاهرا لحصل في ذلك مضرة على الإسلام. انتهى. الحادية عشرة، يعني المسألة الحادية، يعني المسألة الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، وهذا الكلام صحيح، لأن سبب دخوله النار هو تقريبه الذباب لهذا الصنم. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. نعم، هو كذلك، لأن هذا قرب فدخل النار، وذاك لم يقرب فقتل فدخل الجنة، يعني بموته. وفي هذا ترغيب وترهيب، فإذا علم أن الجنة أقرب إليه من شراك نعله، فإذا علم أن الجنة أقرب إليه من شراك نعله اجتهد ونشط في العبادة، وإذا علم أن النار كذلك أقرب إليه من شراك نعله خاف وابتعد عما يسخط الله. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، ولذلك قالوا له: قرب ولو ذبابا، مع أن الذبابة لا تنفع شيئا ولكن أرادوا الاعتقاد، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب هو تابع للباب الذي قبله، فالباب السابق فيه حكم المقاصد وأن العمل نفسه لغير الله، والمعنى بيان حكم الذبح لغير الله. وهنا في هذا الباب منع الوسيلة الموصلة إلى ذلك، وكذا منع التشبه بالكفار بالمشركين، وهو أن الوسائل، والمقصود أن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال السعدي رحمه الله في القول السديد: ما أحسن إتباع هذا الباب بالذي قبله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، وذاك من باب الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك القريبة، فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله صار مشعرا من مشاعر الشرك. فإذا ذبح المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم. يقول: ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم، إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم. انتهى. فأفاد هذا الباب أمرين: النهي عن مشابهة المشركين في عبادتهم، وسد الذرائع المفضية إلى الشرك وحسم موادها. مناسبة الباب لكتاب التوحيد: الذبح، المناسبة أن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله محرم ووسيلة من وسائل الشرك. وهنا سؤال: لماذا نهي عن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله؟ والجواب على هذا السؤال من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا العمل وسيلة إلى الشرك، فإن الشيطان قد يحسن الأمر ويتدرج بالناس حتى يوقعهم في الشرك بالله تعالى. الوجه الثاني أنه قد يؤدي إلى أن يغتر الناس بهذا الذي يذبح في هذا المكان، يذبح لله في هذا المكان، فربما رآه غيره من الجهال فجاء وذبح لغير الله، معتقدا أن هذا الشخص الذي ذبح لله في هذا المكان يعتقد أنه قد ذبح لغير الله، وربما كان المكان قد هجر منذ زمن، فيأتي هذا الشخص فيتسبب في إحيائه فيصبح مكانا للذبح لغير الله، أو يعود مكانا للذبح لغير الله تعالى. الوجه الثالث أن فيه تشبها بالكفار، وقد نهينا عن ذلك، والموافقة الظاهرة كما سبق في كلام الشيخ السعدي رحمه الله، الموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة، وربما اعتقد مع مرور الزمن أن الذبح في هذا المكان أفضل وأحسن من غيره. الوجه الرابع أن فيه تقوية للمشركين على فعلهم الباطل، والمهم فإن إرادة المصنف رحمه الله لهذا الباب ليبين أنه لا يجوز للمسلم أن يذبح لله أو يتعبد لله بأي عبادة في زمان أو مكان قد اتخذه المشركون لعبادتهم. أما المكان فكما في هذا الحديث، وكمن يذبح أيضا عند قبر، وأما الزمان فكمن يذبح يوم المولد النبوي فيأتي فيوافق هؤلاء فيذبح في زمنهم، أي زمن المولد الذي اتخذه المبتدعة عيدا. وكذلك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن الكفار يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها، فيكون في ذلك مشابهة لهم في الزمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مختصر الفتاوى المصرية: ومن اعتقد أن الذبح عند القبر أفضل أو الصلاة أو الصدقة فهو ضال مخالف لإجماع المسلمين، انتهى. وقول المصنف لا يذبح، لا هنا يمكن أن تكون ناهية فيكون الفعل مجزوما، لا يذبح، ويمكن أن تكون نافية فيكون الفعل مرفوعا لا يذبح. ولا شك أن النفي أبلغ من النهي لأنه متضمن للنهي وزيادة، فإذا نفيت نهيت أيضا، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى، قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أولا، ما مناسبة الآية للباب؟ والجواب أن يقال: كما أنه لا يجوز لك أن تصلي في مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، فكذلك لا يجوز لك أن تذبح بمكان أسس على معصية الله والشرك به. أو يقال: إن الله تبارك وتعالى منع رسوله صلى الله عليه وسلم من الصلاة في مسجد الضرار لأنه أسس لمقاصد خبيثة، مع أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه لله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها لله لأنها أسست على معصية الله والشرك به. فأي مكان يعصى الله فيه ويشرك به فيه فإن المسلم لا يقوم فيه، والله أعلم. وقال بعضهم إن مسجد الضرار من أمكنة العذاب، وقد نهي الإنسان عن الصلاة في أماكن العذاب. قوله لا تقم فيه، قوله تعالى لا تقم فيه، أي لا تصلي فيه، والمراد هنا مسجد الضرار، وهو مسجد بني لمقاصد فاسدة، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وحاصل القصة أن رجلا يقال له أبو عامر كان يقرأ الكتب السابقة، وكان يتعبد لله حتى سمي بالراهب، وكان يعظمه الناس. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حسده أبو عامر هذا وكفر به وأبغضه، أي كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبغض النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه أي أبو عامر ذهب إلى الشام يؤلب النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب إلى جماعة من المنافقين في المدينة أن ابنوا مسجدا أو مكانا نجتمع فيه ونتشاور، ففعلوا ذلك مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله لأنه يقرر فيه الكفر إلى آخره، وقالوا إنما بنيناه من أجل الضعيف والمريض والليلة المطيرة والشاتية، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فقال لهم أنا على سفر إلى تبوك، فإن رجعت إن شاء الله أصلي أو نصلي فيه. فلما رجع أوحى الله إليه بهذه الآيات وقال له لا تقم فيه أبدا. وقوله أبدا أي دائما، وفي هذا إشارة إلى أنه سيبقى مسجد نفاق. قوله لمسجد أسس على التقوى، التنكير هنا للمسجد يدل على التعظيم له بدليل قوله تعالى أسس على التقوى، أي جعلت التقوى أساسا له. قوله أحق أن تقوم فيه، هذه الأحقية كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليست على بابها، لأن اسم التفضيل يدل على مفضل ومفضل عليه، اشترك في أصل الوصف، ومسجد الضرار ليس كذلك، فلا حق للقيام فيه. إذن فالأحقية هنا ليست على بابها. ولعلنا نقف هنا ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في ذكر الفوائد، فوائد هذه الآية، نقف هنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.